أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في تقسيم الأخبار عليكم السلام، وقلنا بالنسبة إلى المتقدمين قسموا الأخبار إلى قسمين: الخبر الصحيح والخبر الضعيف. والمراد من الخبر الصحيح الخبر الذي دلت القرائن على صحته، والمراد من الخبر الضعيف الخبر الذي لم تدل القرائن على صحته أو دلت القرائن على ضعفه. وأما بالنسبة إلى المتأخرين من زمن السيد أحمد ابن طاووس وتلميذه العلامة الحلي عليهما الرحمة والرضوان، ذكروا تقسيما رباعيا، قالوا بأن الرواية إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون موثقة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون ضعيفة. وذكرنا ما هو معنى الموثق، وما هو معنى الصحيح، وما هو معنى الحسن، وما هو معنى الضعيف في مصطلح المتأخرين. ثم دخلنا في موضوع، وهو على أنه هل هناك تأثيرات قرائنية من الممكن أن تؤيد العمل بالخبر أو تضعف العمل بالخبر؟ الأمر الأول الذي ذكرناه والذي أشرنا إليه فيما سبق هو الذي عبر عنه الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. هاي مشكلة تواجهنا في بعض الأخبار الصحيحة، لأن المتأخرين جعلوا عمدة اعتبار الخبر وعمدة حجية الخبر هو صحة السند، فقالوا السند الصحيح حجة يجب العمل به. هذا السند بما أنه صحيح فهو حجة ولا بد من العمل على طبقه. ولو فرضنا نحن أيضا نعمل بما عمل به المتأخرون، وبحثنا في روايات أهل البيت عليهم السلام، فأفرزنا فد مجموعة من الروايات بأنها روايات صحيحة، إذن هي حجة ويجب العمل بها. واجهتنا مشكلة، وهي أن بعض الروايات الصحيحة مهملة من قبل المشهور، ما يعملون بها، ما يطبقون مضمونها، ما يهتمون بها. هذا شيء سبب، هذا سبب وجود علامة استفهام. ما هو السبب الذي من خلاله جعل المشهور يعرض ولا يعمل ويهمل هذه الروايات مع أنها روايات صحيحة؟ لذلك ذكرنا بأن هناك ثلاثة وجوه تؤيد يا فكرة تؤيد فكرة على أنه الخبر الصحيح المعرض عنه من قبل المشهور تسقط حجيته عن الاعتبار. الطريق الأول ما هو؟ الطريق الأول هو بأن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مع اطلاعهم على صحته من حيث السند، أكرر، إعراض المشهور عن الخبر الصحيح مع اطلاعهم على صحته من حيث السند، هذا يكشف عن وجود خلل. إذا ما أكو خلل لماذا أعرضوا عنه؟ وهم أشد الناس تمسكاً بمن؟ بروايات أهل البيت عليهم السلام. مو مثل وقتنا هذا، كل من هب ودب يجي يقول هاي رواية كذا، هاي معرض عنها، هاي خطولي، هاي خطروح، هاي كذا. سابقاً ما كنت شيء. أشد الناس حرصاً وتمسكاً بروايات أهل البيت عليهم السلام وعملاً وحفظاً هم المتقدمون عليكم السلام. فإذا كانوا بهذه الكيفية من الحرص وبهذه الكيفية من الأمانة وبهذه الكيفية من الوثاقة، لماذا أعرضوا عن هذه الرواية صحيحة السند؟ إذن لابد من وجود خلل. هذا الخلل قد اطلعوا عليه ولم نطلع نحن عليه لبعد الزمن. قرائن موجودة قد أدركوها وما أدركناها عليكم السلام. فإعراضهم كاشف عن وجود الخلل، هذا أولا. ثانيا، لو رجعنا إلى السيرة العقلائية وجئنا بخبر وعرضناه على أهل الاختصاص فما عملوا على طبقه، فماذا يقول العقلاء؟ هذا الخبر حجة أو ليس بحجة؟ العقلاء يسحبون تأييدهم لهكذا خبر، خبر ثقة، هو خبر ثقة ما يخالف، ولكن العقلاء عندما يجدون أن الحالة بهذه الصورة فماذا يصنعون؟ يسحبون تأييدهم. فماذا يقول العقلاء؟ نحن نؤيد حجية خبر الثقة، ولكن ليس الذي أعرض عنه أهل الخبرة. الذي أعرض عنه أهل الخبرة نحن لا نعطيه تأييدا. هذا اثنين. ثالثا، وهو أهم الردود أو أهم المثبتات، وهو أن عمدة ما يستدل به على حجية خبر الثقة مو آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن هواية أكو إشكالات وردود وكذا في أنها تدل على حجية خبر الثقة أو لا تدل. تجدون هذا البحث موجود في كتب الأصول، ولا الروايات التي دلت على حجية خبر الثقة، لأنها ماذا توجب؟ الدور. وإنما عمدة ما يستدل به على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، والسيرة العقلائية دليل لبي، دليل عقلي، والدليل اللبي الدليل العقلي يختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر غير المعرض عنه. أما الخبر المعرض عنه هو خارج عن من؟ خارج عن القدر المتيقن، ولا تثبت له حجية. آية ثلاث وجوه لفكرة أن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح يسقط ذلك الخبر عن الحجية. أقواها الثالث، أقواها الوجه الثالث. جيد، بس أكو ملحوظة، أو في واقع الحال توجد ملحوظتان. الملحوظة الأولى أن المراد من إعراض المشهور مشهور المتقدمين وليس مشهور المتأخرين، لأن القرائن الواضحة هي عند المتقدمين وليست عند المتأخرين، لأن ما وصل إلى المتقدمين لم يصل إلينا كاملا، لأن أولئك هم الذين دونوا وحفظوا وكتبوا ونقلوا وغربلوا، وظيفتهم كانت كالشيخ الكليني رحمه الله تعالى، والشيخ الصدوق رحمه الله تعالى، والشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، ذولاك القرائن كانت حاضرة عندهم، الأسانيد والمتون ومجموع الروايات من الأصول الأربعة. فالمقصود من إعراض المتقدمين يعني منه إعراض المشهور، يعني يا مشهور، مشهور المتقدمين وليس مشهور المتأخرين، لأن مشهور المتأخرين نحن وهم سواء، إحنا وياهم نفس الحالة، نفس الظرف، نفس الزمان، نفس غياب القرائن، نفس الشيء إحنا وياهم. الملحوظة الثانية، كيف نستكشف أن مشهور المتقدمين قد أعرض عن هذا الخبر الصحيح؟ شلون نستكشف ذلك؟ والحال أن المتقدمين كما ذكرنا في درس البارحة إن كانوا 100، فالذين ألفوا وصنفوا ووصلت إلينا كلماتهم هم بعضهم، هسه ما ادري ايش قد اللي كتبوا ودونوا ووصلتنا كلماتهم عن طريق مؤلفات ومصنفات، هسه جزء 30% 40% 50%، ولا كم هائل من فقهاء عصر الغيبة الصغرى أو ما قاربها وعصر بدايات عصر الغيبة الكبرى، وايد من الفقهاء أسماءهم موجودة بس آراءهم لم تصل إلينا، فالمسألة تحتاج إلى بحث أدق من هذه الناحية. إلا أن يشهد، إلا أن يشهد بعض المتقدمين بأن هذا الرأي هو مشهورهم فيشهد بمن؟ بالشهرة، أو يشهد بوجود إجماع كما يفعل ذلك عادة السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار، والشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، والسيد ابن زهرة رحمه الله في كتاب الغنية. وإلا طريق إلى إثبات أن هذا هو المشهور بلا أن يشهد أحد المتقدمين بأن هذا هو المشهور صعب مستصعب، بسبب أن ليس جميع كلمات المتقدمين قد وصلت إلينا. إذن يرى الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى ماذا يرى؟ يرى بأن إعراض المتقدمين عن الرواية التي سندها صحيح يوجب الوهن، وهو نفس رأي السيد الخوي رحمه الله تعالى في بدايات حياته العلمية، ثم أعرض عن هذا الرأي واتخذ رأيا آخرا، وكان يقول بأن إعراض المشهور لا يضعف السند، وهو يعمل بالروايات الصحيحة حتى لو أعرض عنها من؟ حتى لو أعرض عنها المشهور. إلا أن يتواجه مع مشكلة عقائدية مثل روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله، فهي روايات صحيحة إلا أنه أعرض عنها حسب مقتضى القاعدة يكون يعمل بيها، بس واجه مشكلة عقائدية فقال أنها تطرح لأنها تخالف ضرورة المذهب. هذا كله درس البارح واضح. أما درس اليوم العنوان الجديد وهو خبر الثقة أو خبر العادل. وقع الكلام بين علماء الرجال في أن أي الخبرين حجة، لأن المتأخرين كما ذكرنا قالوا خبر صحيح رواه العدول، وخبر موثق رواه الثقات، وخبر حسن رواه الممدوحون، وخبر ضعيف رواه الضعاف، رواه المهملون، رواه المجاهيل أو مرسل أو مقطوع إلى آخره. إحنا الآن كلامنا هنا الخبر الصحيح الذي رواه العدول، والخبر الموثق الذي رواه الثقات، أيهما الذي يكون حجة وأيهما الذي يكون ليس بحجة؟ مشهور المتأخرين أن كليهما حجة، لذلك نجد الآن في كتب الفقه الرواية التي يعبر عنها بأنها صحيحة حجة ويعمل على طبقها، صحيحة الزرارة، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة أبي بصير، لأنها رويت عن طريق ثقات الأصحاب من الإمامية من العدول. ونجد أيضا أن الرواية التي توصف بالموثقة هي حجة أيضا ويعمل على طبقها، موثقة السكوني، موثقة سماعة ابن مهران، موثقة عمار ابن موسى الصاباطي. أصلا بعض القواعد الفقهية دليلها ما هو؟ روايات موثقة، مثل قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ترجمناها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذه مستندها ما هو؟ قاعدة من؟ موثقة عمار بن موسى الصاباطي، وهي من جملة الموثقات وليست من جملة الصحاح. فهم يعملون بمن؟ فهم يعملون بالروايات الموثقة كما يعملون بالروايات الصحيحة. نقول لهم كيف؟ قالوا لأن المدار على الوثاقة، المدار على الوثاقة، إذا ثبت أن هذا الراوي ثقة أنا أعمل بمن؟ أعمل برواته. هسه سواء كان إماميا يقول بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، أو كان زيديا، أو كان فطحيا، أو كان واقفيا، أو كان عاميا، هذا لا يضر. المهم هو ثقة، المهم هو الثقة، لا يكذب. حتى لو كان عند انحراف عقائدي، أو كان عند انحراف مثلا فرعي، فرع من فروع الدين عنده به مخالفات شرعية، يقول هذا لا يؤثر على حجية الخبر، لأن حجية الخبر تدور مدار أنه ثقة. هكذا ذكر المشهور. وخالف بعضهم مثل الشهيد الثاني زين الدين بن علي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية أو في مسالك الأفهام، بعض الأحيان يعبر رواية ضعيفة بالسكوني مثلا، يصرح الشكل رواية لا أعمل بها لورود سماعة. السكوني شاعتبرنا فيما سبق هو من العامة، بس أكو دلالة على أنه ماذا؟ أكو دلالة على أنه يعتمد عليه، اعتبروه ثقة. وسماع ابن مهران وإن كان واقفيا إلا أن رواياته معمول بها عند المشهور. وتأثر كأنما وتأثر صدقه السيد محمد العاملي صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه بذلك، ويصرح في المدارك بأنه لا يعمل بالروايات الموثقة، يعمل بالصحيحة فقط. لماذا؟ شنو السبب؟ قال السبب أنه أنا لا أكتفي بالوثاقة، أنا لا أكتفي بالوثاقة، أنا شريدا أريد عادل، لأن العادل نقيض من؟ نقيض الفاسق. والآية ماذا قالت؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق شنو هو يعني؟ بس الكذاب يسموه فاسق؟ لا، قد يكون صادق لا يكذب بس عنده موارد فسق أخرى، يقول هذا يعبر عنه فاسق. وأنا أتبع الآية، والآية القرآنية المباركة ناظرة لمن؟ إلى أن هناك عادل وهناك فاسق. إذا نقل إليك الفاسق نبأ فتبين، أما لو نقل إليك العادل نبأ فلا تتبين، لأن إخبار العادل حجة. والمراد من العادل مو الثقة، لا، وإنما المراد من العادل هو المستقيم على جادة الحق. يعني مو بس ثقة، لازم شي يصير ثقة وصائم ومصلي وعقيدته صحيحة إلى آخره. فصار عندنا مسلكان، يعني نفس المتأخرين هم صار بيناتهم شنو؟ بلي، هم صار بيناتهم خلاف في مسألة أن الحجية لخبر الثقة أو أن الحجية لخبر العادل، هم صار خلاف فيما بينهم في المسألة. طبعا لا يخفى عليكم أنه الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى تبعا للمتأخرين أو مشهور المتأخرين، فإنهم يحكمون بما بحجية خبر الثقة سواء كان ضمن رواية صحيحة أو ضمن رواية موثقة، ولا يعتمد أو ولا يؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني وصدقه السيد صاحب المدارك في أن الروايات الحجة هي الروايات الصحيحة، وأما الروايات الموثقة فلا حجية فيها. خب هاي فكرة صارت واضحة عندك، الآن نطبق العبارة ونشوف الأدلة. قال حفظه الله تعالى: خبر الثقة أو خبر العادل المعروف بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص خبر العادل. المعروف يعني المشهور، نعم هو المشهور. المعروف والمشهور بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص خبر العادل، بل خبر الثقة حجة أيضا، خلافا لمثل صاحب المدارك رحمه الله تعالى الذي اختار حجية خصوص خبر العادل. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط عدالته ما هو؟ قال: السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به، وهي ممضاة شرعا بسبب عدم الردع عنها. إذن أيها المشهور، يا مشهور المتأخرين، قلتم بأن الخبر الحجة هو الخبر الذي نقله الثقة بغض النظر عن كونه عادلا أو لم يكن عادلا. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا: دليلنا سيرة العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء؟ يعملون بخبر الثقة ولا مدخلية لهم لا بمذهبه ولا بدينه ولا بعباداته ولا بمعاملاته ولا بأسلوبه ولا بطريقة تفكيره. يقولون إحنا إذا ثبت عندنا أنه ثقة لا يكذب فإن قوله حجة علينا. هذه هي السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية منسلخة عن من؟ منسلخة عن الأديان السماوية، بغض النظر عن الأديان السماوية والحلال والحرام، أكو شيء اسمه سيرة عقلائية. شلون مثلا من حاز ملكة؟ السيرة العقلائية ماذا تقول؟ من ذهب إلى نهر فأخذ منه سمكة ملكها أو لم يملك ملكها، بحيث يقولون من حق يبيعها ولا يحق لأحد أن يأخذها دون إذنه. هاي كلها سيرة عقلائية بغض النظر عن الحلال والحرام. فالعقلاء يقولون أن سيرتنا قائمة على أن العمل بخبر الثقة بغض النظر عن كونه عادلا أو لم يكن عادلا. هاي السيرة ما هو رأي الشارع بها؟ لأن السيرة العقلائية لا قيمة لها إلا أن يمضيها الشارع. إذا أمضاها الشارع فأصبحت لها قيمة من إمضائه، وإذا لم يمضها الشارع فهذه السيرة العقلائية لا قيمة لها. كيف يكون إمضاء الشارع؟ إما أن نصرح كما أن العقلاء والسيرة العقلائية تقول من حاز ملكة، الشارع مصرح قال من حاز ملكة، من أحيا أرضا فهي له ومن حجر أرضا فهو أولى بها. فتطابق لسان الشارع ويا من؟ مع لسان السيرة العقلائية. طبعا السيرة العقلائية ما به لسان، بس من باب المجاز، لأنها أفعال وليست أقوال. إذا تطابق لسان الشارع مع السيرة العقلائية، هذا الإمضاء مرة يصير إمضاء باللسان الخطاب ومرة بالسكوت. فإذا سكت الشارع يعني قد أمضى، لأن السيرة لو كانت على خطأ لوجب على الشارع أن يبين. إذا تصل إلى مرتبة أنه تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا، الشارع لابد له أن يبين. المعصومين عليهم السلام إيش قد كانوا يعيشون في تقية، صح لو لا؟ بس من وصلت المسألة للقياس صدوا إلى بقوة لو ما صدوا له بقوة. إذا قيس الدين محقة، هنا لابد أن يبين الشارع رأيه، لأن مسألة خطرة صارت، راح يقاس إذا قيس الدين محقة، يعني ماكو بعد. فنفس الحالة إذا هاي السيرة العقلائية الشارع لا يقبل بها، يعني أن العمل بخبر الثقة كسيرة عقلائية الشارع ما يقبل بها، لبين ذلك حتى لو أدى ذلك إلى قتل من؟ إلى قتل أحد المعصومين عليهم السلام، كما حدث مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سكوته لا اعتبر إقرار، وهذا الإقرار بعد ما يصير. فلذلك تصدى للأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا نفس الحالة، فنجد أن الخطابات الشرعية ساكتة عن الردع من العمل بمن؟ بهذه السيرة. إذن هذه السيرة وهو العمل بخبر الثقة بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن أفعاله، هذه سيرة عقلائية ممضية من قبل الشارع. واضح إن شاء الله. هكذا تمسك مشهور المتأخرين. وإذا قيل، طبعا هذا الكلام من اللي راح يصدق في بيانه؟ أكيد السيد صاحب المدارك رحمه الله، الذي يقول أنا أعمل بخبر العادل إلا عادل، أما ثقة وليس عادل ما إلى قيمة عندي. قال وإذا قيل إن آية النبأ، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تدل بمنطوقها. شنو منطوقها؟ إن جاءكم فاسق، على عدم حجية خبر الفاسق، حيث تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل. يعني واحد ما يكذب بس ما يصلي، هذا فاسق أو ليس فاسقا؟ فاسق. يقول إذن العنوان الوارد في منطوق الآية القرآنية المباركة هو الفاسق والذي يقابله العادل. الفاسق ما يقابل الثقة، الفاسق يقابل يا عنوان العادل، لأن الفاسق عنوان عام يقابل عنوان عام. فلذلك قال بأنه الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا نريد نحولها من المنطوق إلى المفهوم، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. إذن إن جاءكم العادل فلا تتبينوا واعملوا على طبق خبره، وإن جاءكم فاسق فتبينوا وإياكم أن تعملوا على طبق خبره. فالمسألة تدور مدار العادل والفاسق، ولا تدور المسألة مدار الثقة وغير الثقة. فما هو الجواب؟ طبعا الشيخ حفظه الله لابد أن يدافع لأنه مع مشهور المتأخرين. قال كان الجواب أن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة غير المتحرز عن الكذب لقرينتين. يقول ليس المراد من الفاسق وماذا عنوان الفسق المطلق، لا، وأن من المراد من الفاسق هو مصداق من مصادقه وهو الذي يكذب. طبعا احنا ما نقبل هذا الكلام إلا مع وجود ماذا؟ دليل. إلا مع وجود دليل. عندك دليل قد نقتنع، إذا ما عندك دليل ما نقتنع ونصير من جماعة من؟ نصير من جماعة صاحب المدارك بعد، هاي روايات موثقة ما نعمل بيها. فأعطنا الدليل إن وجد. قال الدليل الأول مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى. شنو معنى مناسبات الحكم والموضوع؟ يعني قرائن مشتركة بين الحكم وبين الموضوع. ودار احنا شنو عندنا؟ عندنا حكم وعندنا موضوع، اكو قرائن تشترك ما بينهما. هاي القرائن هي التي تدل على ان المراد هو من الموضوع المراد كذا. مثلا اضرب لك مثال، يجب على المريض الافطار، وين الحكم؟ يجب على المريض. وين الموضوع؟ المريض. المريض هو موضوع ويجب عليه الإفطار، هو ماذا؟ هو الحكم. هذا منين جبناه؟ يجب على المريض الإفطار، يجب الإفطار على المريض. هاي الجملة في واقع الحال تحتوي على حكم وهو وجوب الإفطار، وتحتوي على موضوع وهو المريض والمرض. هاي منين مأخوذة؟ من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا نسأل سؤال، كل مريض يفطر؟ كل مريض يفطر؟ بس إذا أخذنا الآية القرآنية المباركة بإطلاقها فمعناها كل مريض يفطر، واضح؟ أو كل مسافر يفطر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اثنيناتهم خل باحثين بهن فائدة. كل مسافر يفطر؟ كلا، لا. ليش مو كل مسافر يفطر؟ لأن دلت الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ليس كل سفر يوجب الإفطار. سفر المعصية لا يوجب الإفطار، السفر مع الإقامة 10 أيام لا يوجب الإفطار، إلى آخره. تعرفون ذني مسائل الفقه. إذن الآية وين كانت مطلقة إلا أنها بمن قيدت؟ بالروايات الشريفة. زين، كل مريض، نرجع للمريض اللي هي محل شاهدنا، كل مريض يفطر؟ كل مريض يجب عليه الإفطار؟ يعني بعض المرضى يحتاجون للصوم، هو دواهم أن يصوم. يجوز أكو مريض علاجه شنو علاجه؟ أن يصوم. أكو مريض ما يتأثر بالصوم، مرضه، لأن يأخذ العلاج عن طريق الإبرة مثلا، مو يأخذ العلاج مثلا عن طريق الفم حتى نقول لازم يفطر. أكو مريض الجوع ما يأثر به، فإذا ليس كل مريض يجب عليه الإفطار، وإنما خصوص المرض الذي يؤثر فيه الصوم. من قال؟ هاي مناسبات الحكم الموضوع، هذه يعبرون عنها مناسبات الحكم الموضوع. فهناك مناسبات عرفية بين الحكم وهو وجوب الإفطار، وبين الموضوع وهو المرض، تدل هذه مناسبات الحكم الموضوع على أن ليس كل مرض يوجب الإفطار، وإنما المرض الذي يؤثر فيه الصوم هو الذي يوجب الإفطار. هاي يسموه مناسبات الحكم الموضوع، وهي قرائن. نرجع لمثالنا، مثالنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول حسب مناسبات الحكم والموضوع، حسب القرائن العرفية، أن المراد من الفاسق هو الكاذب. لأن أسباب الفسق، إيش قد أسباب الفسق؟ 100، احتمال 100 بعدد المعاصي والآثار. فإذا كانت أسباب الفسق 100، واحد من عتن شنو؟ واحد من عتن الكذب. فليس المراد من الفاسق هو الذي يرتكب أي معصية وأي ذنب. يعني لو فرضنا هو فاسق بسبب عقوق الوالدين بس هو صادق ما يكذب، أو هو فاسق بسبب ما أدري انحراف عقائدي ولكن لا يكذب. يقول حسب مناسبات الحكم والموضوع، لماذا أتبين من إخباره ومن نبأه وهو ثقة؟ لأنه لا يصلي. يقول هاي ما لها علاقة بالإخبار، واضح الفكرة؟ لأنه عاقل والديه، يقول هاي ما لها علاقة بالإخبار. إن الذي له علاقة بالإخبار في أن أتبين أو لا أتبين هو يا ذنب الكذب. فالمراد من الفاسق في الآية القرآنية المباركة هو الكاذب، خصوص الكاذب وليس مطلق الفاسق. ودليلنا مناسبات الحكم الموضوع. فإن قبلت بهذا، هذا الجواب إذا مقنع لا بأس، إذا ما قبلت أكو جواب ثاني. خلنا نطبق الجواب الأول. قال: مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى. الجواب الثاني التعليل، وهذا التعليل طبعا تجد في دروس الأصول هواية محل كلام به، لأن يعتبرون هذا التعليل هو مفتاح من؟ هو مفتاح الاستدلال بالآية القرآنية المباركة في مسألة حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب انتهت الآن، الموضوع والحكم خلصا، إلا أن الآية ذكرت علة لماذا نتبين. ليش؟ ليش إذا جاءني العادل، إذا جاءني الثقة ما أتبين، وإذا جاءني الفاسق، إذا جاءني الكذاب لابد أن أتبين؟ شنو السبب؟ أن تصيبوا، هاي تعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معناها لما يجيك الفاسق وينطيك خبر وما تتبين، من المحتمل أن تقع وين؟ في الجهالة، ومن المحتمل أن تؤذي الناس، واضح؟ ومن المحتمل أن تندم. يقول ذن يكون دورا في يا دائرة، ذن يكون دورا في دائرة، يعني شنو سبب أنا أندم، وشنو سبب أنا أصيب قوما بجهالة، وشنو سبب أنا أخطئ، شنو السبب؟ هل لأنه لا يصلي؟ شنو العلاقة؟ ما له علاقة، ما له ارتباط. هل لأنه عاقل والديه؟ لا، لأنه نقل إلي خلاف الواقع، واضح الفكرة؟ فقال التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب. هنا أتندم، أنا مو أعمل بخبر الثقة وأتندم لأنني عملت بخبر الثقة غير المصلي، شو العلاقة بصلاة هذا؟ فسبب الندم مو لأن المخبر لا يصلي، مو لأن المخبر لا يصوم، مو لأن المخبر عاقل والديه، ليس هذا هو سبب الندم، وإنما شنو سبب الندم؟ أنني بنيت على شيء اشتبين هذا الشيء كذب ولا واقعية له. قال فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب دون المتحرز الذي قد يزاول الذنوب بجوارحه، عدة ذنوب أخرى بس ما له علاقة، ما توجب الندم. الذي يوجب الندم أنني أصدق من لا وثاقة فيه، أن أصدق من هو كاذب أو شيء من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ هذا العنوان خبر الثقة أو خبر العادي. والنتيجة التي توصلنا إليها هي أن مشهور المتأخرين يعملون بخبر الثقة سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، فنجد أن الرواية الصحيحة عندهم حجة يعمل على طبقها، والرواية الموثقة أيضا حجة ويعمل على طبقها، ويتعاملون مع الصحيحة والموثقة سواء، ما يفرقون بيناتهم. وأما بالنسبة إلى بعضهم كالسيد صاحب المدارك رحمه الله تعالى فإنه لا يعمل بالموثقات للبيان الذي ذكرناه ولا نعيد. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.